يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع ألف عين مين. سمعنا في الآونة الأخيرة أن العلماء رفضوا أصواتا للتعذيب بأجهزة دقيقة جدا من أجهزة التنصت، وأثبتوا أنها أصوات تعذيب، فهل يعني هذا أن النار في الأرض؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعطى الإنسان من العلم ما تقوى به حياته وما يتهيأ بإذن الله لمعرفته بالدار الآخرة، وحجب أمورا كثيرة عن العباد بحكمه، الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا شاء مثل أحد من خلقه على ما يشاء فلا راد لي حكمه ولا مانع لأمره، فإن له الأمر، الأمر من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخبر بشيء مما سمعوا من عذاب القبر ولم يسمع الناس معه، ولم يذكروا أنهم سمعوا ما ذكر، هو يذكر الشيء كما في حديث الخضرين الذين مر بهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بسبيل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث وهو مخرج في الصحيحين. نفرت دامة فقال إن اليهود يعذبون في قبورهم، ثم مر بقبور يهود، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام لولا أن لا تداخلوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالظاهر والله أعلم أن الناس لا يسمعون، واحتمال أن يسمعوا شيئا في الأرض جائز أن يكون بعدة أسباب أو أعمال، فلا نقطع بيقين أن ذلك هو، ومن الجائز أن تكون الروح خارج الخبر وينالها عذاب. قد اختلف العلماء هل العذاب على الأجساد والأرواح أو أنه على الأجساد فقط، وإذا كانت الأجساد ظلت في الأرض فهل يقع شيء على شيء لا وجود له؟ أمور الناس في غنى عن التخلف البحث عنها والاطلاع عليها، وجزم بأن يدعى من أصوات أنها رفعت في القبور فسمعت والجزم لذلك جزم لا يعتمد على أساس دليل شرعي، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله ذكر أن أهل النار يعذبون، فذكر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار صبحا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. لكن ينبغي الناس أن يتجهوا إلى الاستعداد لا إلى التصنف والترصد وتحصيل علوم الله أعلم بها. فإذا كانوا صادقين فليترصد على أحاديث الملائكة في السماء. الكاهن ربما ترصد ثمن الملائكة، لكن أهل الرصد إن كانوا صادقين فلا يرصدون حتى يتمدوا بما تحدث به الملائكة من احتمال حدوث أمور ونزوله أعراض وإرادة كذا وإرادة كذا في أمور في دنياهم. ومع هذا الذي ذكر أن من سأل كاهن أو عرافه فصدق أن يقول فقد كفر إلى أنزل على محمد، فنحن بغنى بما أعطانا الله جل وعلا من أحكام الشريعة وأصولها وبيانها في القرآن والسنة عن التصنف والفصل ما ليس لنا به علم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم، هل ورد في فضل سورة الملك تبارك من أنها تنجي من عذاب القبر؟
نعم، ورد ذلك والله هو يقرأ في الإراجة سورة الملك وتفسير ابن كثير رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما القول فيما يسمى بالمصارف الإسلامية التي بدأت تظهر وصرنا نشاهد عددا من البنوك تحولت إلى معاملات إسلامية؟ سؤالي، هل يكفي لنا في إبراء الذمة أن نتعامل بمجرد الاسم وظهور هيئة شرعية؟ وهل إذا عرضت معاملة لها صورة شبيهة في بنك الربوي نعملها لأن البنك إسلامي؟
الله جل وعلا إنما حرم الربا وتغيير الأسماء وإلباس عملية إلباسا يهم أنها نقية وليست بنقية لا يجعلها نقية. فإن الأحكام تبنى على حقائق الأمور لا على التكية. فكان العرب يسمون الخمر بغير اسمها، وسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم فأخالهم إلى الوصف عن بعض أشربة تشرب في اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، قال هي خمر ما أشرب قليله كثير من العشاق منه الحرام. إذن هذه العمليات علينا أن ننظر هل فيها شوائب رضا؟ إن كان ذلك كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المشتبهات فمن عتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بالأمور الواضحات؟ ربنا جل وعلا جعل لنا اكتفاء بما لا شك فيه ولا شبهة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ليس غير البنوك التي هي مصرفية ربوية فتح أبواب تقول عنها أنها إسلامية أو تلتزم بالبيع الإسلامية، لا يكفي هذا، ينبغي أن يكون السعيد وشد الأزر للبنوك التي تكون بنوكا إسلامية سابقة، لا تأذن بأي معاملة محرمة. وأما من يفتح يعامل من يريد الحلال بالحلال ومن يريد الحرام بالحرام فيجب أن يبصر. والله المستعان.
أحسن الله إليكم، هذه شعيبة علي يحيى حسن من اليمن الكداديس، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحد أسئلتها تزوجت برجل وأنجبت منه 5 أولاد وبنتين، زوجها هذا فارقها منذ حوالي 12 سنة من دون أي سبب، لا ينفق عليها ولا يزورها ولم يطلقها، ما نصيحتكم لفعله هذا مع العلم أنه قريب منا أي بمسافة 3 ساعات بالسيارة تقريبا، وماذا يجب عليها بالنسبة الآن له من الحق والرعاية؟ وللعلم يا فضيلة الشيخ ماتت أمه وهي كبيرة في السن وكانت عندي مدة طويلة ولم يقم بزيارتها البتة، ولم يشهد جنازتها وماتت وهي عليه غاضبة، فما توجيهكم؟
لا شك أن رفاق الوالدين له أثر حتى على خاصية الإنسان، نسأل الله العافية. أما الزوجة فلا حقها على الزوج، طالبه بالنفقة والقسم اليمين، إن سمحت فالأمر راجع إليها، وإن لم تسمح فطالبته فالقضاء يوصفها إن شاء الله، وعمله إذا صح ما تقول السائلة فإنه منكر من الفعل والقول. ومن كان غاصا لوالدته إن كانت كما تقول السائلة فإنه لا خير فيه ولا في المجتمع، فنسأل الله أن يفزع عن كل مؤمن كل ذرية، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. أختنا تقول بالنسبة لتخزين الشمة انتشرت عندهم، وسمعنا بأن من خزنها لا تقبل من الصلاة ولا صيام أثناء التخزين، هل هذا صحيح؟
هذه المادة مادة قبيحة، ليست غذاء ولا دواء، ما يكون فيها من الانشغال بها عن أعظم العبادات مثل الصلاة. فإن المخزنين حتى ما نسمع يشغلوا هذا التخزين حتى يؤخروا الصلاة عن أوقاتها أو يجمعوا الصلاة مع الأخرى بدون السبب المعتبر للشرع. فنصيحتي للسيد الأخوة أن يبتعد عن هذه المادة السيئة، فليست من النظافة ولا من الأدوية ولا من الأطعمة النافعة، بل هي مما يستقدر الإنسان لو جلس عند آخرين وصار يرزق من ريقه مرة بعد مرة لاستقدر، فكيف إذا كان هذا مما يحجب عن أداء الصلاة في أوقاتها؟ إنها لا يظهر بها مادة محرمة لا يحل تعاطيها، والله أعلم.
السلام عليكم. تسأل عن النبش في أيدي النساء حتى المرفق، وأيضا في الفك الأسفل من الوجه والرقبة والصدر، النقش يكون بالحنة، هل هو جائز؟
الأسف في الزينة الحل إلا ما غير خلقة الإنسان، أسوى الشباب هو يغير شيئا محدودا لكن هو مضاف، لأنه يعلم يكون عليه هذا الشيء أنه سوء مستعار ليس تغيير للسلطة. وبالتالي في هذه النفوس والترتيبات الأصل فيها الإباحة، لأن كل ما تتزين به المرأة مما لا نص لمنعه فالأصل فيه الإباحة.
أحسن الله إليكم. تذكر بأنها كثيرة الرؤى والأحلام، ما توجيهكم لها؟
لا شك أن حياتها وما ذكرته من قطيعة زوجها لها تولد لها هموما، تكون تلك الهموم راكبة في المخيلة في الغالب فيحصل لها ما يحصل، ومع ذلك قد تكون هذه الأحلام رؤى حقيقية من حيث الرؤى. النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطانا ما ينفعنا في مثل هذه المجالات، أمر من رأى رؤيا تسره أن لا يخبر بها إلا من يحب، ومن رأى رؤيا سيئة تزعجه إذا استيقظ يتحول من جنبه الذي كان عليه إلى جنب الآخر ويدخل على يساره ثلاث مرات يشعر بمرض من الشيطان الرجيم، يقول النبي ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فارتجاب السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأولى والله أعلم.
السلام عليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع الذي قال محبكم في الله، بعث بعدد من الأسئلة عرضنا له بعضها في حلقات مضت. يقول قبل 20 عاما كنت في حالة نفسية صعبة ونذرت أن تحقق لي أمر معين في نفسي، نذرت أن أصوم شهرا وأن أتصدق 20,000 ريال، وتحقق ذلك الأمر بتوفيق الله ورحمته وكرمه ومنته، إلا أنني لم أصم ولم أدفع المبلغ لظروف المادية، فماذا علي الآن؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن النذر، قال إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، لكنه أمر بالوفاء بالنذر، والله جل وعلا ذكر الوفاء بالنذر في القرآن الكريم. إذا التزم الإنسان ونذر عملا يقوم به طاعة لله جل وعلا وكان يقدر على القيام به، وجب عليه أن يقوم بذلك. الذي نذر في الجاهلية في الكفر أن ينحر إبلا في وضع معين صدقة أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن نذرت أن أنحر إبلا لموانا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية في العباد؟ قال لا. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بله. فنذر الطاعة مما يقدر على القيام به العبد يجب، إنه أثناء الذي ينفون بالنذر، والذي يقول صلوات الله وسلم عليه من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومفهومها لما نذر أن يعصي الله فليس هذا بنذر، لا يجوز له أن يقوم به. الشهر أظن أنك تستطيع أن تصوم، إن كنت نذرت أن تصوم شهرا متوالي فصومه كما نذرت، وإن كنت نذرت أن تصوم شهرا كاملا 30 يوما فلا حرج أن تفرقها، إلا أن جمع وتواليه أولى. وأما 20,000 إذا قدرت ففي بنذرك. الله
أحسن عليكم. يسأل عن سعود من يسمى بالمصعد الكهربائي، يقول بأنه يدعو دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أثناء ركوبه.
هذا سؤال دعاء في محله، لولا ما يسر الله وما هيأه من العلم وما وفق عباده بأن يهيئ هذه المركوبة لا استطاع النفس، على كله من تيسير الله وهو من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا بأس بقراءة أبشار الركوب في المصعد او الطائره او السياره او اي مركوب يستفاد منها.
احسن الله اليكم. يقول عند متابعتي للامام وهو يقرا القران كلما مر بامر دعوت الله ان يحققه لي، مثل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم اجعلنا من المتواصين به، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين للخير، وهكذا. فهل صلاتي صحيحه؟
نعم. أخذ الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح ونزه الله، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنوافل، ثم صحة النافلة ولم يرد ما يمنع منه في الفريضة، فالأصل صحة ذلك، فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز سلامة من أسال، يقول في أحد أسئلته يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
أولا الحديث الصحيح رواه مسلم في غيره، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الكفر أوسع من الشرك. يكفر الإنسان النعمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاع بعض. إذا هذا المسلم فسوق وقتاله كفر، قال عن النساء: ويكفرن العسير. أما الشرك فهي عبادة غير الله مع الله، وكلا الحالين في حال خبث وشر، لأن الحادث إنما يعظم المخلوق به، والتعظيم الحق إنما هو للحق المبين جل وعلا. نجلها عن أن يحلف الإنسان بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. سمع عمر يقول: وأبي أنهاه. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يقول عمر رضي الله عنه: ما ويس هذه الكلمة المود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس أن ولا آثرة ولم أنقل خبر أحد قالها. وهكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم في السمع والطاعة وامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نواهيه، كانوا في غاية التمام رضوان الله عليهم وأرضاهم.
أحسن الله عليكم. إذا دعا الشخص بأذكار المساء والصباح، فهل يأتي بها بصيغة الجمع أم صيغة المفرد؟
مساءية هي تهدئ له وللمسلمين فليأتي بها جمعا، وإن كان من يأتي لنفسه فالإنسان ينبغي أن يفرد في دعاءه. أكبر الناس الأنبياء إذا قرأ الإنسان يفهم في القرآن الكريم إذا هم يفردون: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يمنا على الدعاء نوح عليه السلام، وقال: رب اغفر لنا ولوالدينا. أما إذا كان يدعو للأمة كلها فلا بأس بذلك.
صلى الله عليه وسلم. من يعيب علينا نحن والإعلاميون في ذكر الأدعية في مثل الأدعية بعد الصلاة في تعليم الناس، وهذه تسجل ويقول إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد فقرأوها بصيغة المفرد، ونحن قصدنا في الإعلام أن نقرأها لتعليم الناس كأدعية الصباح والمساء وبعد الصلاة.
إذا كان الإنسان يعلم الناس الدعاء ليؤمنوا، وخاصة الأمور في دين الجنة، وإلا فلينقل لهم لفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنفع وأبرك. إن الكلام كل ما كان بنفس كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو أخرج إليه من غيره، فإن بركة الموافقة في قول رسول الله لها أثرها بحول الله.
أحسن الله إليكم. كيف تم ترتيب آيات وسور القرآن الكريم؟
أما ترتيب الآيات وضعها في السور فبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب السور في اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بدون ترتيب في بعض الأوقات، المصحف بن مسعود رضي الله عنه في بعض المخالفة، لكن الذي أجمع عليه الصحابة هو المتعين علينا، لأن الصحابة لما جمعوا القرآن في عهد أبي بكر وعمر، ثم في عهد عثمان لما حصلت وفاه وقتل وعصر القرى أيضا لما حصل في أول الأمر، جمع الناس على مصحف العثماني في سفر عثمان، جمع القرآن، ثم أرسلت مصاحف للآفاق لتكون تلك المصاحف أما بما ينقل عنها من المصاحف.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع ألف عين مين يسأل عن هذا الحديث: قرأت حديثا يقول المسر في القرآن كالمسر بالصدقة، هل هذا صحيح؟
هذا ليس بحديث صحيح، والمسر بالصدقة جاء فيه السنة التنجيس كما في حديث السنة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي القرآن انزل الصدقات فلعناه ان تخفوها الى اخره هل يخفى هو الافضل الا الى قصد المتصدق في اعلانه بالصدقه امرا خارجا عن الصدقه وهو الاقتداء حمل الناس على التسابق الى هذا الفعل الخير. واما القرآن فإن الملائكة تستمع وقراءته في المنزل قرب للشياطين لكن إذا حصل فيه إزعاج فلا يجهر بالجهر المزعج ولا يخفف بالإخفاف الذي لا يسمع. والله قال نبيه ولا تجهر بالصلاة ولا تخافتي وابتغ بين ذلك سبيلا.
أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم في الضيق بريد 6059 الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا أسئلتكم على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تمثيل فهد ابن محمد